بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: كتاب المساجد وموضع الصلاة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله رحمه الله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، فذكر نحوه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال وذكر خصلة أخرى. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال: حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. كنا بدأنا الكلام حول حديث جابر في الدرس الماضي، حيث رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. وقد عرفنا رواة الحديث، وكلهم من الثقات الضابطين الحافظين. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، يعني خمس خصال لم يعطهن أحد قبلي، فكانت من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني للناس عامة. ولهذا بلغت دعوته عليه الصلاة والسلام ما وجد الليل والنهار، وانتشرت دعوته عليه الصلاة والسلام في أرجاء الأرض. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث رأى رؤية أنه زويت له الأرض وأنه رأى ما بين مشرقها ومغربها. وهذا هو امتداد دعوته عليه الصلاة والسلام. واليوم يرى الناظر أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وأن الإسلام انتشر بحيث عم أرجاء الأرض بالرغم من وجود الحواجز والموانع والإرساليات المبشرة التي تحجب هذا الدين وتمنع انتشاره، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وكل الذي ينبغي أن يحفظ المسلمون من أنفسهم وأن يحرصوا على نشر الدعوة الإسلامية، فإن المناخ لانتشارها مهيأ وميسر. واليوم كما يقول الناس إن العالم أصبح قرية بسبب عالم الاتصال والانتشار، فعلى المسلمين أن يفيدوا من هذه الوسائل ومن برامج التقانات لينشروا الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أناط في أعناقكم معشر المسلمين نشر الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حيث قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأمرنا بأن نبلغ دين الله لمن نستطيع تبليغه، فقال: بلغوا عني ولو آية. صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه الخصوصية واجبة على كل مسلم. وما يفعله أعداء الإسلام من الحرص على نشر الديانات والدعوات، فإنهم يبذلون الجهد الكبير لكن لا يقبل الناس منهم، حيث اتضح للناس أن تلك الديانات لا تقوم على واقع ولا على حقيقة. أما دين الإسلام الذي يقر بألوهية الرب جل وعلا ويشهد ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف أن القرآن هو كلام الله وكتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو صالح لكل زمان ومكان، يعلم حقيقة الإسلام. ولهذا تحقق الله فيه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تكن قد حلت لأحد قبله ولم تحل لأحد قبلي. قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. وهذا مما اختص به الإسلام، حيث لا يوجد دين من الديانات يأذن لصاحبه أن يصلي الصلوات إلا في خلال إلا من خلال المساجد، إلا من خلال البيع والكنائس وأماكن العبادة المخصصة. أما الإسلام فأذن للناس أن يصلوا في أي مكان إلا إذا كان هذا المكان غير صالح للصلاة لعارض عرض له، كوجود النجاسة أو تجمع الشياطين أو أن المكان مغصوب أو نحو ذلك. وهذا من تيسير الله وتوفيقه، ومن باب المساهمة في نشر دين الإسلام، حيث يشاهد الناس المصلين يصلون في كل مكان فيسألون عن دين الإسلام ويعلمون أن هذا هو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ورضي لهم الإسلام دينا. ولا يقبل من عباده غير هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان الإذن بالصلاة في أي مكان أحد أسباب انتشار الإسلام، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ثم قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، بين يدي مسيرة شهر. قال: وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العامة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يوم لا تقبل شفاعات إلا شفاعته إذا كان يوم القيامة. وأخرج الناس من قبورهم واجتمعوا في أرض المحشر، ودنت منهم الشمس، وماج الناس، واشتد بهم الكرب، وهم حائرون ماذا يصنعون. فيلهمهم الله جل وعلا أن يلتمسوا من يشفع لهم، أن يلتمسوا من يشفع لهم لينقذهم من ذلك الموقف. ويفكر الناس ويهديهم تفكيرهم إلى أن يلجأوا إلى أبي البشر آدم عليه السلام، لما عرفوا من خصائص اختص بها آدم، خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وهداه وتاب عليه بعد أن عصى. كل هذه مميزات لآدم تسوغ له أن يشفع للناس لا سيما وأنهم ولده وأبناؤه، فيقضون آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها وميزك عن غيرك من المخلوقات، ألا تشفع لنا عند الله جل وعلا يخرجنا من هذا المأزق ومن هذه الشدة والكرب؟ فيعتذر آدم ويقول: لا أستطيع. لماذا؟ يقول: عصيت ربي، ارتكبت معصية، نعم غفر لي، لكن هذا لا يحقق لي أن أكون شفيعا. ولكن اذهبوا إلى نوح ويأتون نوحا، وهو أول الرسل، والله سبحانه وتعالى أجاب دعوته وحمله ومن معه من المسلمين في السفينة. ثم بعد ذلك نجاه الله. يسألونه أن يشفع لهم فيعتذر ويقول: لا أستطيع، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله، الله سبحانه وتعالى عصمه ونجاه، وعندما ألقاه قومه في النار قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل هذه الخصال وهذه الخصائص وهذه الفضائل التي من الله بها على إبراهيم تجعله يعتذر ويقول: لا أستطيع، ويبدي عذرا، وهو أنه كذب ثلاث مرات، ثلاث كذبات وقعت منه، وما وقع منه إن نظرنا إلى حقيقته إنما هي تأويلات. وإنما هي أمور سائغة ليست كذبا صريحا، وإنما هي معاريض، وكما يقول أهل العلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المرة الأولى حمله أصحابه وحمله قومه على أن يخرج معهم للعيد وللذهاب إلى الأوثان والأصنام، فاعتذر وقال: إني سقيم، وأراد سقم القلب، وكان حقا قد سقم قلبه من عبادة الأوثان، ولكنه عدها كذبة. وكذلك عندما سأله النمرود ما علاقته بسارة، فقال: إنها أختي، وأراد أخوة الدين، وحقا كانت أخته في دين الله لكنه عدها كذبة. والمرة الثالثة لما كسر الأصنام علق الفأس في رأس الصنم الكبير وأحس القوم أن الذي كسر أصنام هو إبراهيم وجاءوا به يحققون معه ويسألون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد صلى الله عليه وسلم أصابعه السبابة والإبهام وغيرها من الأصابع وهي التي مسكت الفأس وكسرت، وظن القوم أنه أراد به صنمهم الكبير، ومع أنها من المعاريض لكن عدها عليه الصلاة والسلام كذبا، ولذلك اعتذر قال ما أستطيع. ولكن اذهبوا إلى موسى، وجاء القوم موسى وسألوه الشفاعة وأثنوا عليه وبينوا أنه مما خصه الله به أن كلمه وناجاه وناداه وأنه حفظه ونجاه من الغرق إلى غير ذلك مما اختص الله به موسى، ولكنه اعتذر بأنه قتل فيهم، قتل نفسا بغير حق، قتل نفسا وهو يخشى أن الله تعالى لا يقبل شفاعته لما اقترف. ولكنه وجههم إلى عيسى عليه السلام، وأما عيسى لما جاءه القوم وذكروا خصائصه ومزاياه وما أعطاه الله تعالى إذ جعله آية من الآيات وخارقة من خوارق العادات، ومع ذلك اعتذر ولم يبدي سببا للاعتذار، لكنه يقول أنا لست لها. ثم وجهه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أعطى الله نبيه هذا الحق، بل إن الله تعالى أعطى كل نبي دعوة يدعو بها في دنياه يستجيب الله له، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة إلى يوم القيامة، لأن الله أخبره أنه أعطاه الشفاعة. فعندما يسأل ويطلب منه الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أنا لها، لأن الله وعده إياها، كما جاء في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن تفسيراته هذا المقام المحمود الشفاعة، ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، حيث إنه وعدها لكنه لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يأتي تحت العرش ويسجد لله ويستفتح بالدعاء يحمد الله تعالى بمحامد ويسبحه بتسابيح يلهمه الله إياها في ذلك الموقف، ويطيل في ركوعه وسجوده، يطيل في سجوده ويكثر من السؤال ويلح على الله جل وعلا إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيأتيه الإذن بالشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله وأوحى إليه قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فعندما يأذن له بالشفاعة يشفع في الخلائق كافة، أهل الموقف، أمته أو غيرهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي التي أعطاه الله إياها وخصه بها دون سائر الأنبياء وغيرهم. ولذلك قال: إن من الخصائص أنه أعطي الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، رواها عن أبو بكر بن أبي شيبة، كما أن الرواية الأولى كانت عن يحيى بن يحيى، فأبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة يتابع يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة كما مرت بنا ترجمته هو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، مشهور بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو شيبة هو جده عثمان. أبو بكر بن أبي شيبة كوفي ثقة صاحب تصانيف، وله كتاب مشهور اسمه المصنف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا هشيم، وهشيم مرت بنا ترجمته أيضا لأنه كان شيخا ليحيى بن يحيى، هشيم بن بشير بن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، من الطبقة السابعة، مات سنة 83 و100. هشيم يروي هذا الحديث عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر رضي الله عنه. والإمام مسلم في هذه الرواية روى الحديث بنفس الإسناد، والفرق هو شيخه، وكانت من عادة الإمام مسلم رحمه الله في مثل هذه المواقف أنه يقرن بين الشيخين ما دام السند واحدا، لكنه في هذه الرواية لم يفعل ذلك. ولعل له يعني حكمة في هذا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أورد الحديث مرة أخرى لكن من مسند حذيفة بن اليمان، قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هو ابن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، قال صدوق عارف رمي بالتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100. قال عن أبي مالك الأشجعي، وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي الكوفي قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات في حدود سنة 140 من الهجرة، وروى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن ربعي بن حراش، وربعي بن حراش هو أبو مريم العبسي الكوفي، قال ثقة عابد مخضرم، يعني عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشهده، من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حسين وقيل حسل، قال حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، مات في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، يعني على الأمم السابقة بثلاث خصال أو بثلاث خصائص. أما الخصلة الأولى قال: جعل الصفوفنا كصفوف الملائكة، وكانت الملائكة تتصف الصفوف صفا بعد صف، تملأ الصف الأول، فإن اكتمل الصف الأول تبعته بالصف الثاني، وهذا ما دأب عليه المسلمون عندما يأتون إلى الصلوات وعندما يخرجون للصلاة، وهكذا في صفوف القتال يصفون كما تصف الملائكة، يملؤون الصف الأول فالأول. قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، أن الأرض كلها مسجد يصلى فيها إلا ما استثنية، وأن التربة طاهرة يتيمم منها الناس إذا لم يجدوا الماء، وهذا ما شرع لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتيمم من خصائص الأمة، وعموم الصلاة من خصائص الأمة. لذلك كان مشروعا. قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: وذكر خصلة أخرى، يعني نسيها، لكن أشار الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث رواه الإمام النسائي وذكر الخصلة الثالثة وهي أنه أوتيت هذه الآيات من خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وجوامع الكلم يعني أن يتكلم بألفاظ يسيرة لكن يندرج تحتها معاني كثيرة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث على سبيل المتابعات من طريق أخرى، قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال: أخبرني ابن أبي زائدة، والمراد به زكريا ابن أبي زائدة. وأبو زائدة اسمه خالد، ويقال هبيرة ابن ميمون ابن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة لكنه كان يدلس. قال: وسماعه من أبي إسحاق يعني السبيعي بأخرة من الطبقة السادسة، مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. لكن زكريا بن أبي زائدة سمع هذا الحديث من سعد بن طارق الذي هو أبو مالك الأشجعي كما جاء في الرواية الأولى. وعلى ذلك يكون هذا الحديث مداره على أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، حيث رواه عنه كل من محمد بن فضيل وزكريا بن أبي زائدة، وروايتهما متابعة تامة. فالحديث مداره على أبي مالك، قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل حديثي. زكريا بن بمثل حديثي محمد بن فضيل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر شاهد لهذا الباب، لهذا الحديث، شاهد لحديث جابر وشاهد لحديث حذيفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت رأيت جوامع الكلم ونصرت بالروع وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شيوخ الإمام مسلم هم يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. أما يحيى بن أيوب فهو المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الإمام البخاري لكن في غير الصحيح، كما روى له مسلم وأبو داود، وروى له النسائي في مسند علي. وأما قتيبة فهو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغدال البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما علي بن حجر فهو علي بن حجر ابن إياس السعدي، المروزي نزيل بغداد، ثم نزل مرو، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء الثلاثة يروون عن شيخهم إسماعيل ابن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المعروف الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال صدوق ربما وهم من الطبقة الخامسة، مات سنة 34 و100، وروى له البخاري لكن في غير الصحيح ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبيه وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقاء، قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عبد الرحمن والد العلاء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، يعني من الخصائص، أعطيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لنبيه أن يتكلم بالكلام اليسير وبالكلام قليل الألفاظ، لكن يندرج تحت كلامه معاني كثيرة، ويندرج تحت كلامه حكما كثيرة تميز حديثه عن سائر الأحاديث، فيكون كلاما مقبولا سهل الحفظ مشتملا على معاني كثيرة. هذا هو جوامع الكلم. قال ونصرت بالرعب، وقد مر بنا في الحديث الماضي في حديث جابر أنه كان يمشي أو يسري الرعب بين يديه لأعدائه مسيرة شهر. قال: ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم. وهذه لم تكن قد أحلت لمن قبله، حيث كان الأنبياء إذا قاتلوا في سبيل الله وانتصروا كانوا يجمعون الغنائم في موضع ويبتعدون عنه، فتنزل نار تحرق تلك الغنائم، وما كانوا يستفيدون منها، ولكن الله جعلها لهذه الأمة مجال استفادة، وأنزل في ذلك أحكاما تخص توزيع الغنائم وتفرق بين الغنائم والفيء، وأن كلها مما أباح الله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الغنائم فاعلموا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الخمس، وأربعة الأخماس تصرف للمشاركين في القتال، للرجل سهم وللفرس سهمان، لأن من يقاتل بالفرس يبلي بلاء أكثر ممن يقاتل راجلا، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة، ولذلك أعطي أكثر من نصيب الراجل. ومسألة الغنائم وتقسيمها وتوزيعها الفقهاء. قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وهذا محل الشاهد من الحديث. قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذا أيضا جاء أن الله سبحانه وتعالى ما من نبي إلا وأرسله إلى قومه، وأما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فبعثة عامة، ولهذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو مبعوث لكل الأمم، لا تختص أمة دون أمة. قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفيت النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالرسالة من باب أولى، لأن الرسالة أخص من النبوة، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي من بعده كذابون ثلاثون، كل يدعي النبوة، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما أتانا من آت يدعي النبوة فيكون ذلك كذبا، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، وهي أن الله جعل الأرض طهورا ومسجدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وظاهره أنه غير الحديث الأول لتنوع الخصائص ولا تعارض بينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر مرة بخمسة وأخبر مرة بزيادة على الخمسة، وفي كل مرة يخبر بخصوصية وخصلة لم يخبر بها من قبل يزيدها. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الخصائص خمسا، إن الخصائص خمس، وقال بعضهم إن الخصائص ست، وزاد بعضهم. كل ذلك بناء على إخبار الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يعد هذا من باب التعارض أو من باب لا. الاضطراب، وإنما هو من باب الإخبار. هذا الحديث رواه عن الإمام مسلم عن طريق شيخين قرن بينهما، أما الأول فهو أبو الطاهر، وقد مرت بنا ترجمته أيضا. أبو الطاهر
سبحان الله،
نعم، أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح، كنيته أبو الطاهر المصري. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا أبو الطاهر. قال وحرملة، والمراد به حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي. قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قرن الإمام مسلم بينهما. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال حدثني يونس، وهو يونس بن أبي يزيد بن النجاد أو ابن أبي يزيد النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، يعني الإمام الزهري رحمه الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ. قال الحافظ ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه، وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. وهذه الرواية وإن كان يونس رواها عن ابن شهاب إلا أنه لم يخطئ فيها لما شهد من المتابعة. قال: عن سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائض ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، قال: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، مات سنة 91 من الهجرة وروى له الجميع. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني أنتم تستفيدون منها، وهذا معجزة نراها اليوم محققة، فخزائن الأرض من ذهبها وفضتها ومعادنها وغيرها من ما يستخرج من طاقة ووقود وما إلى ذلك، كل هذا وهبه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وخص بها هذه الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.